الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي إذاعة الأولى 107.4، حلقة جديدة من برنامجكم عيال البلاد، نبتدي فيها وياكم إن شاء الله وتامين لين الساعة 3 وقت الهايور، نقصر وياكم الدوب ونرمس عن الأمور اللي تهمكم. نحن نبتدي حلقتنا اليوم بخبر دبي للرطب، نخبركم تفاصيل أكثر عن دبي للرطب إن شاء الله اللي بيبتدي وياكم يوم الجمعة يوم 25. ومستمعينا تقدرون انكم طبعا تحضرون وتشاركونا وتشاركون بعد في الاشواط اللي موجوده، تشاركونا على موقعنا hhc.gov.ae. دبي للرطب مستمعينا من تنظيم مركزكم، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتفاصيل أكثر إن شاء الله بنخبركم عنها من خلال حلقتنا لليوم. اللي حاب أنه يتواصل ويانا وعنده أي سؤال عن دبي للرطب يقدر أنه يشاركنا على الرسائل النصية على 4477، أو بعد يشاركنا على تطبيقنا الأولى FM، والمشاركة من خلال التطبيق بتكون بشكل مجاني. النسخة الثانية الحين من دبي للرطب مستمعينا بتكون إن شاء الله في قلعة الرمال على طريق دبي العين، بتكون لمدة 8 أيام، يوميا بتفتح الأبواب من الساعة 10 الضحى لين الساعة 10 في الليل. مجموعة كبيرة من المسابقات والأنشطة، كل ما يخص هل النخل، وتخليها اليوم منصة متكاملة تربط الماضي بالحاضر والمجتمع بتراث الحي. نسخة هذه السنة فيها 13 شوط متنوع، من بينهم شوطين تم إطلاقهم في النسخة اللي طافت لأول مرة على مستوى الدولة، وهم شوط نخلة البيت دبي وعام برعاية صندوق الفرجان، وشوط الجهات الحكومية، إضافة لشوط خاص بحلوة دبي اللي يعني تعتبر من أندر أنواع النخيل وأكثرها طلباً، برعاية متحف الشندغة التابع لهيئة دبي للثقافة. الفعالية بعد بتكون فيها شوط برعاية إعمار تحت اسم نخبة دبي، ومنافسات ثانية تشمل أكبر عذج دبي، أكبر عذج عام، خنيزي دبي، خلاص دبي، خلاص عام، بمعان عام، نخبة عام، وكاس الندر عام. الكل يقدر أنه يشارك ويسجل على موقعنا الرسمي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. كل الشروط والتفاصيل الخاصة بكل شوط موجودة في الموقع، وإن شاء الله اللي يشرفون على تقييم المشاركات لجنة تحكيم تكون متخصصة تضم نخبة من الخبرة في مجال النخيل والرطب برئاسة سعيد خليفة بن ثالث، وعضوية الحكام لهم بيكونون الحاي علي السبوسي، خلفان علي السويدي، خادم الميدور المهيري، وعشان يضمنون أعلى معايير النزاهة والاحترافية في التحكيم. فإن شاء الله تفاصيل أكثر من خلال حلقتنا اليوم، وبنبتدي وياكم فقراتنا من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حيا حياكم الله من جديد مستمعينا. من فترة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نظمت ملتقى الموارد البشرية الثاني لعام 2025، وتناقشوا فيه عن الاتجاهات الناشئة في أنماط العمل وآثارها المستقبلية وغيرها بعد من أنماط العمل الجديدة. من تعرف وياكم أكثر على هذا الموضوع، شو هي الأمور اللي رمسوا عنها من خلال حلقتنا لليوم. لا تنسون مستمعينا تقدرونكم تواصلون ويانا، وإذا عندكم أي سؤال تشاركونا فيه على الرسائل النصية على 4477 أو من خلال تطبيق إذاعتكم الأولى FM، تقدرون أنكم تشاركونا بشكل مجاني وتتابعونا بشكل مباشر وين ما كنتوا حتى برا البلاد، وبتحصلون إن شاء الله حلقاتنا كان طافتكم الحلقات في موقعنا الإلكتروني وفي تطبيقنا من هذا البرنامج والبرامج الثانية بعد اللي تيكم عبر الأثير، كلها بتنزل إن شاء الله على الموقع وعلى التطبيق. وقبل شوي كنا نرمس عن دبي للرطب وخبرناكم عن بعض الأشواط اللي بتكون عندنا، 13 شوط متنوع، وأكيد تفاصيل أكثر من خلال حلقاتنا لما يبتدي الحدث إن شاء الله يوم الجمعة. نخبركم أن في هذه النسخة مستمعينا دبي للرطب بيكون في مزاد لأجود أنواع النخيل بالتعاون ويا الإمارات للمزادات، هذا بيستمر على مدى 7 أيام، تجربة استثنائية تجمع بين القيمة التجارية والرمزية للتمور المحلية. فعن هذا الموضوع بعد رمس سعادة عبد الله حمدان بن دلموش رئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وقال إن شغلنا على تحويل دبي للرطب لمساحة مجتمعية حية تلتقي فيها النخلة كأحد أهم رموزنا التراثية ويا الناس ونبضهم اليومي. هذا الحدث هو رسالة اجتماعية وطنية تهدف لترسيخ ارتباط الإنسان بأرضه وبالموروث اللي يشكل جزء كبير من هويته الإماراتية. قال سعادته أن اطلاق العديد من المبادرات في نسخة هذه السنة مثل مزاد النخيل وشوط حلوة دبي تجسيد لهذا التوجه، عشان تكون النخلة حاضرة في بيوتنا دايما، هي مو بس شيرة لكنها رمز للكرم والجذور والارتباط بين الأجيال. إن شاء الله تفاصيل أكثر نخبركم عنها من خلال حلقتنا مستمعينا، كان بتشاركونا على موقعنا الإلكتروني hhc.gov.ae، كل الأشواط وكل الشروط موجودة. رد وياكم على موضوعنا دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي واللي نظموا ملتقى الموارد البشرية الثاني، منتكلم أكثر عن بعض المحاور اللي رمسوا فيها ويا أختنا موزة مبارك السركال استشاري موارد بشرية رئيسي. يا مرحبا بك وسهلا يا موزة.
حياك الله.
نشكرك على تواجدك ويانا اليوم في البرنامج يا موزة، وحابين نحن نتعرف أكثر على هذا الموضوع. خبرينا في البداية شو تقصدون بأنماط العمل الجديدة، كيف بدت تظهر في بيئة العمل الحكومية؟
أول في البداية بغيت أقولكم مشكورين على أنكم تستضيفونا في عبر إذاعتكم اللي ما شاء الله يعني اسمها صار رنان ويسبق أسامي الإذاعات الثانية. إحنا يوم نتكلم عن أنماط العمل الجديد وكيف بدأت تظهر بيئات العمل، يمكن في أشكال للعمل كانت موجودة من قبل، كنا نسمع عنها في دول ثانية، كورونا خلاها تستوي أقرب لنا في بيئة العمل عندنا في البلاد.
نعم.
وبدأت تطلع الأنماط الجديدة، وخصوصا العمل عن بعد كان يعتبر شيء بعيد عنا وصار وايد قريب. بعد طلعت كانت موجودة بعد بس على مثل ما يقولون على استحياء أو بشكل يعني متخفي خلنا نقول، اللي هي العمل بدوام جزئي. في الوقت الراهن بدأوا الناس يتكلمون أكثر، أو بدأت الجهات نسمعهم يتكلمون والموظفين حتى في أماكن العمل يطالبون بشيء اسمه العمل الهجين أو العمل المدمج، اللي يقول إن الموظف يقدر يشتغل ما بين البيت وما بين المكتب، يصير المكتب 3 ساعات ويرد البيت يكمل باقي دوامه. في بعض البلدان قالوا عن 4 أيام عمل، وإحنا نشوفها طبعا عندنا بعد في البلاد بس في إمارات ثانية، وهاي كلها من أنماط العمل الجديدة اللي يمكن الجيل الجديد يعني يفضلها بشكل أكبر. وبالمؤسسات العالمية يقولون أن هالأنماط تعطينا يعني إنتاجية أكثر للموظفين اللي يشتغلون.
جميل. يعني نحن أكيد بندخل بعد في تفاصيل أكثر أختي موزة، لكن نحب ناخذ منك النصيحة ونشوف يعني اليوم في ظل هذا التحول الرقمي المتسارع، شو المهارات اللي تشوفينها ضرورية أن تكون عند موظف المستقبل في القطاع الحكومي؟
يعني نحن محظوظين في بلادنا أن الحكومة تشتغل يعني حتى أسرع من التحول الرقمي اللي جالس تسوي أو السابق التحول الرقمي اللي نحن نشوفه. وعشان شيء شفنا وايد مبادرات طلعتها الحكومة حق المبرمجين، مليون مبرمج عربي وغيرها وغيرها، وكذلك في جهات حكومية مثل دبي الرقمية مسوين برامج مخصوصة، وإحنا في دائرة الموارد البشرية أيضا نتعاون مع جهات موجودة داخل البلاد وخارج البلاد عشان نطور المهارات الرقمية عند الموظفين اللي موجودين في الحكومة. وحتى الجهات الحكومية نفسها أيضا يطرحون برامج تدعم المهارات أو تساعد في عملية التحول الرقمي هاي، أن كل موظف حكومي تكون عنده مهارات رقمية أساسية مثل التعامل مع الأنظمة الذكية والتطبيقات الحكومية، الأمن السبراني وأدوات التعاون الرقمي مثل الـMS Teams والزوم، أيضا البرامج والدورات اللي تغطي موضوع الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، هاي أيضا مركزة عليها الحكومة وهي مهارات مطلوبة للمستقبل، بالإضافة إلى مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات اللي من المهارات السلوكية اللي بتظل مطلوبة دائما، وكذلك بعد مهارات التواصل الرقمي. نعم. بتكون من المهارات اللي مطلوبة أو اللي بنحتاجها خلال الفترة القادمة.
يعني نذكر بعد دام نحن في هذا الموضوع أختي موزة، شو تأثير اليوم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة هذه على وظائف الموارد البشرية؟ هل نقدر نقول إن شيء أدوار ممكن تكون مهددة بالاندثار؟
يعني هاي الجملة دائما نقولها يعني ويرددونها الكثيرين، وأحيانا يعني ما يكملون الجملة أو ما يكملون العبارة اللي ياسين يقولونها. صح التطور والتحول والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة تأثر على الوظائف لأنها تعزز من كفاءة الأشخاص اللي يؤدون هاي الوظيفة. الشيء اللي كنا نسويه في ساعة مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي احنا قادرين ان احنا يعني نخلصه في 10 دقائق، وهذا معناته ان انا كموظف وكوظيفة ممكن استخدم الوقت الفائض في اني اضيف قيمة للجهة العمل اللي انا موجود فيها. حتى لو كانت وظيفتي مهددة بالاندثار، انا ممكن اتعلم واكتسب مهارات جديدة في الوقت اللي توفر لي بسبة الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية والتحولات الجديدة، في أني أتعلم شيء جديد يخلي وظيفتي أو مهنتي تطلب بشكل آخر، أو أني أنا أقدر ألعب دور آخر.
صح، يعني ما يعني واحد عقبها يوصلنا لمرحلة ما يتم ما يرموا يستغنون عنه، خلينا نقول من خبرات،
يعني لأنه يستوي يعني متجدد. نعم. قادر على أن اكتسب مهارات جديدة تخليهم يطلبونه كمورد بشري. نعم. مو عشان الوظيفة فقط اللي هو يشغلها، طبيعة الوظيفة اللي يشغلها بتتحسن، وبالتالي الخدمة اللي هو يقدمها للمتعاملين بتتحسن، وكذلك يعني هو الجودة مال العمليات اللي يسويها كلها بترتفع. فحتى لو محلت بعض الوظائف بتظهر وظائف جديدة مع التحول الرقمي ومع التحديث اللي يعني
بس تحتاج منا أن نحن بعد يعني نطور عمارنا ونتعايش في هالشيء. اليوم أختي موزة ذكرتي أنماط العمل الجديد وبعض الدول وبعض الإمارات عندنا، خلينا نقول حتى هني في تطبيق لهالموضوع. كيف اليوم توازن الجهات الحكومية بين متطلبات العمل المرن ورفاهية الموظف وبين متطلبات الإنتاجية والانضباط من جهة ثانية؟
يعني سؤالك هذا يعني خليني أتكلم عن مبادرة تتسم بالمرونة أو يعني تتميز بالمرونة في العمل، وفي نفس الوقت تحقق الرفاه للموظف وتتضمن أن الإنتاجية والخدمة المتعاملين ما تتأثر بأي شكل من الأشكال. مبادرة صيف نمرن اللي أطلقتها دائرة الموارد البشرية مع بداية شهر 7 بتوجيه من الشيوخ اللي طول عمارهم هي نموذج يعني للمرونة في العمل ورفاه الموظفين اللي أتاح لهم أن يختارون يعني جدول مرن لحياتهم مع توافر ساعات عمل مرنة لكل واحد منهم تتناسب مع ظروفه الحياتية وخصوصا في فترة الصيف هذه لما هم يبغون يكونون ويا عيالهم يبغون يسوون أنشطة مع العائلة يبغون يسوون يمكن أنشطة خاصة فيهم في فترة الصيف أتاحت لهم المبادرة القدرة على أنهم يستفيدون من هذا الوقت. صحيح. أما بأنهم يقللون ساعات عملهم اليومية وبالتالي تتاح لهم فرصة أنهم يكونون مع عوائلهم.
نعم.
أو أنهم يحصلون على يوم الجمعة يعني ما يكون يوم عمل وبالتالي يصير عندهم نهاية فترة نهاية الأسبوع طويلة. في نفس الوقت إحنا عشان نضمن العمل يستمر مثل ما هو نقوم بقياس مجموعة من المؤشرات اللي تضمن لنا إن إنتاجية الموظفين في فترة تطبيق المبادرة هاي ما تأثرت، خدمة المتعاملين ما تأثرت، بمتابعة حثيثة من الدائرة من بداية الشهر لحد الآن أعتقد إن نحن قادرين نوازن في إن يعني نحقق طرفي المعادلة بطريقة يعني تخدم الجميع.
نعم.
العمل المرن
ورفاه الموظفين. جزاكم الله خير، هي من المبادرات الطيبة اللي تشكرون عليها الصراحة ويستاهلون الموظفين، وخاصة بعد مثل ما قلتي إجازة الصيف وعيالهم ومن الحر شوي بعد، فهذه من الأمور الجميلة إن شاء الله نحن في المستقبل نشوفها بعد تتوسع أكثر وأكثر.
بالعكس أختي أمل، يعني نحن العام سويناها كما نقول تطبيق تجريبي فنشوف شو رد الفعل وكيف تقبل لها ومدى نجاح هاي التجربة. الحمد لله ردود الفعل الإيجابية عليها دعمت أنها تتكرر لهاي السنة، ويمكن في تطبيقات مشابهة لها سمعناها في إمارات أخرى وفي دول ثانية.
الحمد لله، يعني صح لأنها ما شاء الله فكرة كانت جيدة في العام ولا زالت، والحلو مثل ما ذكرتي انه يكون في يعني رقابه على الموضوع ان الموضوع فيه توازن وما ياثر على الانتاجيه في نفسه.
من التقنين والمتابعه عشان نتاكد ان انتاجيه الموظفين في حكومه دبي تبقى مثل ما يعني العالم يطالعها في موضوع الانتاجيه مال الحكومه، ان شاء الله انها تبقى كما هي.
نعم. نحن للأسف داهمنا الوقت أختي موزة، لكن لازم يبقى لنا لقاء ثاني شوي ندش في تفاصيل أكثر. كان عندك كلمة أخيرة حابة تذكرينها أو محور معين حابة تركزين عليه في نهاية هذا اللقاء؟
واحدة من الأشياء المهمة اللي يركزون عليها الشيوخ اللي طولت عمارهم أن نحن ما نتوقف عن التعلم وما نتوقف عن التغيير. سنة الحياة وهذه التحولات خلينا نحن يعني دائما نكون في الصف الأول، استعدادنا نحن كأشخاص أو كموظفين في الحكومة وكمواطنين في هاي الدولة عشان نتقبل التغيير ونتقبل التغير وناخذه بشكل إيجابي علينا. دائما نفكر أن التغيير بيكون إن شاء الله إيجابي ونشتغل عليه بالطريقة اللي إحنا نقدر فعلا نجعل هذا التغيير وهذا التحول لمصلحتنا نحن ولمصلحة الذات
إن شاء الله يا رب. نحن نشكركم على كل جهودكم أكيد اللي تقومون بها أختي موزة، وأشكرك بالأخص على تواجدك ويانا، لقاء صراحة جميل وعفوي ومثمر، فحابين نشكرك وإن شاء الله بيننا تواصل بعد في المستقبل
إن شاء الله. مشكور أختي
أنا. تشرفنا الله يحفظك.
الله يوفقكم
وياك يا رب. مع السلامة. مستمعينا، كانت ويانا أختنا موزة مبارك السركال، استشاري موارد بشرية رئيسي. نحن يمكن رمسنا شوي عن بعض الأمور اللي انطرحت في ملتقى الموارد البشرية الثاني هذه السنة اللي نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لأن طرحوا شيء اسمه أنماط العمل الجديدة. وهي أختنا موزة ما قصرت، شرحت لنا أكثر عن هالموضوع. شقايل اليوم أنت كموظف تكون موظف المستقبل، شو هي المهارات اللي لازم تكون عندك في المستقبل في القطاع الحكومي؟ شقايل اليوم المؤسسات الحكومية تشتغل على هذه الأنماط مثل أنماط العمل المرنة، لكن في نفس الوقت ما يأثر على الإنتاجية، يوازنون بين متطلبات العمل المرن ورفاهية الموظف ومتطلبات الإنتاجية والانضباط، وما شاء الله عليهم شغالينهم بعد على هذا الموضوع، يجزاهم الله خير. منكمل وياكم فقرتنا الجاية مستمعينا من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
ينفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع على أيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر، وكم عدد حبة رمالة، وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
على خطى زايد وزايد كل عام، شوط الغلا في كل قلبنا لاطمة، تبحر سفينة دولة الفخر بسلام، حتى لو امواج البحر متلاطمة. زايد يعسف المجد من عاده غلام، وشلون تستغرب لشفتها خاطمها. اجمل وطن داري لكن أغلى وسام، وسام أم الشعب أمي فاطمة.
قصيد فزاع.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين،
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد في هذه الفقرة. نحن نتكلم عن إنجاز إماراتي جديد نفتخر فيه ونبارك فيه لقيادتنا الرشيدة ولدولتنا. أكيد مثل ما سمعتوا، دولة الإمارات سجلت إنجاز تاريخي جديد في مسيرتها لحفظ التراث الثقافي، عقب ما اعتمدت لجنة التراث العالمي في دورتها 47 اللي في باريس قرار جماعي بإدراج الفاية في الشارجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. والفاية اللي هي في المنطقة الوسطى في الشارجة حصلت بهذا الاعتراف اللي القيمة العالمية الاستثنائية اللي عندها كونها تحتفظ بوحدة من أقدم وأطول السجلات المتواصلة لوجود الإنسان في البيئات الصحراوية، واللي ترد لأزيد عن 200 ألف سنة. عن هذا الموضوع بيخبرنا أكثر سعادة عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارجة للآثار. يا مرحبا بك وسهلا سعادتك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
السلام. مرحبتين، ويعني مرحب فيكم، مرحب أيضا بجمهوركم الكريم يعني في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات. طبعا هذا الملف يعتبر يعني من الملفات المهمة التي أدرجت على قائمة التراث العالمي.
نعم، حياك الله سعادتك. نحن أول شيء نشكرك على تواجدك يانا وعلى وقتك، وأكيد نبارك لكم هذا الإنجاز التاريخي. خبرنا في البداية سعادتك، كيف توصف شعوركم عقب إدراج الفاية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو؟ شو اللي يميز هذا الموقع عن غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية لابد أن يعني نخص بالذكر والشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي اللي يعني اللي وفر لنا الرؤية والدعم المستمر لحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة، وأيضا يعني تواجده يعني دائما في ما هو موجود عندنا أو ما هو مكتشف ضمن قائمة التراث العالمي. وكذلك أيضا يعني لابد أن نخص أيضا بالذكر صاحبة السمو الشيخ أبدور بن سلطان القاسمي رئيسة هيئة الاستثمار والتطوير الشروق، سفيرة ملف المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية. طبعا عندما يعني الحديث عن الشعور هو يعني مثل ما نقوله أو الجميع يتحدث عنه، يعني شعور الفخر والاعتزاز يعني هناك، وهذا الاعتزاز أيضا لارتباطنا جميعا بهاي الأرض اللي لها عمق تاريخي وعمق ثقافي مهم. ما يميز الموقع احنا مسميه المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية، موقع كبير ليس فقط موقع جبل الفاية إنما يتعدى إلى مواقع أخرى حول هذه المنطقة في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة. أولا الطابع الفريد كمنظر ثقافي لعصور ما قبل التاريخ، احنا نسميها العصور الحجرية في تلك الفترة التي امتدت يعني لأكثر من 200 ألف سنة، يعني من 200 ألف سنة إلى 5000 سنة قبل الميلاد. أيضا في هناك سياق أثري مهم ونادر يعني يظهر لنا كيف كان الإنسان تكيف مع البيئة والتغيرات المناخية اللي كانت في شبه الجزيرة العربية على مدار 200 ألف سنة.
ما شاء الله.
وأيضا يعني هذا الملف يروي قصة الاستيطان، يعني وجود البشر مهم جدا، أن عندنا إحنا أرشيف مهم جدا يروي قصة الإنسان ووصوله إلى هاي المنطقة والهجرات اللي صارت بعد الخروج من أفريقيا، وتم إثبات إحنا ما نسميه ب الهجرة البشرية الطريق الجنوبي للجزيرة العربية.
نعم سعادتك تخبرنا شوي، في الخبر كان مكتوب أن الفاية كانت مركز نشط للاستقرار والابتكار مثل ما ذكرت قبل أكثر عن 200 ألف سنة، هل تقدر توضح لنا أكثر كيف قدرتوا تتوصلون لهذه النتائج العلمية؟
صحيح. طبعا لابد أن الحديث في البدايات يعني في 2003 الاكتشافات التي ظهرت واللي طلعت لنا في احنا الملجأ الصخري لكهف الفاية، ولكن قبل هذا الملجأ الصخري كان هناك موقع البحيص 18 من اهم المواقع اللي احنا ما بسميها من العصور الحجرية الحديثة، ما يزيد عن 500 هيكل بشري وجد في هذا المدفن. ولكن بعد اكتشاف موقع جبل الفاية فاية واحد أعطانا تسلسل تاريخي إلى 125 ألف سنة. بعد ذلك يعني سنوات يعني قبل سنتين أعمق نقطة وصلت لها التنقيبات وصلت إلى 210 ألف سنة. إذا أهم المكتشفات سبب هذا الاكتشاف أدى إلى تغيير المفاهيم التقليدية للمسارات اللي صارت للهجرة البشرية خارج أفريقيا. كان يعتقد أن المسار الشمالي اللي يمتد من في داخل أفريقيا إلى مصر ثم الخروج عبر سيناء إلى فلسطين ثم التوجه إلى العالم، هذا كان 80 ألف سنة. اكتشافات جبل الفاية أعطتنا أنه مسار أقدم من هذا المسار، وهو الخروج من أفريقيا ووصولهم إلى موقع جبل الفاية، وبعد ذلك انطلاقهم إلى جنوب آسيا وإلى جنوب شرق آسيا. أهم المكتشفات طبعا في أدوات حجرية مصنعة يعني تم تصنيعها بدقة مثل الأنوية، إحنا نسميها الأنوية والشفرات والمكاشط. هذه التقنيات تقنية الإنسان العاقل ظهرت بشكل واضح في هذه الأدوات، وهاي الأدوات هي تشبه الأدوات الموجودة في شرق أفريقيا ولكنها تطورت بشكل على حسب التغيرات المناخية اللي كانت موجودة. وبعد غير هذا أن هاي الأدوات أيضا مختلفة عن الأدوات التي اكتشفت في شمال الجزيرة العربية اللي هي في شمال المملكة العربية السعودية والمناطق اللي حولها. فهذا الجزء مهم جدا، أن السلالة البشرية التي الإنسان العاقل اللي خرج من أفريقيا اتجه جنوب، يعني في الخط الجنوبي إلى موقع جبل فاير. في عندنا هناك يعني طبقات اللي تم العثور عليها، لأن هاي أيضا مهمة جدا في مواقع الجزيرة العربية. جميع المواقع يوجد فيها طبقة واحدة أو طبقتين، أما في عندنا هناك على ما يعني في 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 كهف الفاية أو مسميه منطقة الفاية، في هذه المنطقة في عندنا 3 أمتار على عمق 3 أمتار في عندنا 18 طبقة. بين طبقة وطبقة ممكن دراسة التغير المناخي. في ذكرنا العصر الحجري، مواقد النار في العصر الحجري، الاستيطان اللي كان موجود بشكل كبير أيضا. يعني هذه الفترة، فترة العصر الحجري الألف الخامس قبل الميلاد، كانت ما كانت كما هي معروفة في الجزيرة العربية أن الصيد والتقاط، لا، إنما تطوروا البشر في العصر الحجري الحديث اللي يتكلم عنه بتربية استئناس الحيوانات. ربوا الأبقار والأغنام والماعز، كانت موجودة من 7000 سنة ضمن قطعان البشر اللي في العصر الحجري كانت هاي قطعانهم. في عندنا هناك دلالات على الطبقات في الرمال، في هاي الطبقات الرمال اللي كانت موجودة، احنا نسميها التلال الرملية اللي كانت موجودة بين المناطق الجبلية اللي في الوسط، أعطتنا أيضا التحولات في الفترات ما بين فترات رطبة، إحنا رطبة نقصد فيها المطيرة، والفترات الجافة اللي صار فيها الجفاف في هذه الفترة. مما عكس لنا أن هذه الأرض يعني تعتبر أقدم منطقة صحراوية استوطنها البشر يعني من في 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 العالم، وتعتبر أول موقع أيضا يعني تم اعتبارها كأول موقع صحراوي لاستيطان البشر سجل في قائمة التراث العالمي في اليونسكو.
يعني الحمد لله هذا إنجاز تاريخي وإضافة جديدة لمسيرة دولة الإمارات وبالأخص الشارجة، فنحن سعادتك حابين نبارك لكم مرة ثانية، و يعني تشرفنا نحن سمعنا شوي عن تاريخ الفاية وتعرفنا عليها.
صحيح، وأنا عندي يعني كلمة شكر في البداية، يعني أشكركم على يعني جهودكم الكبير في التعريف بالتراث في دولة الإمارات، أيضا يعني حفاظكم على كثير من المفاهيم المهمة في التراث الوطني. كذلك أود أن أشكر أيضا الجهات، هناك في جهات اتحادية مثلا أن وزارة الخارجية ما قصروا معنا في 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 مساعدتنا في عمل اللقاءات مع كثير من المناطق. ايضا في عندنا هناك يعني لا اخفيكم سرا ان سعاده علي الحاج سفيرنا في اليونسكو كان له دور فعال كبير في ربطنا مع الاجتماعات اللي حدثت هناك قبل ذهابنا لليونسكو وبعد ذهابنا الى الترشيح. فكانت هناك يعني هاي الجهات اللي كانت لها تاثير كبير في أن نشتغل مع بعض، بالإضافة إلى الجهات المحلية، يعني صار هناك تعاون ما بين 16 جهة محلية في داخل إمارة الشارجة للحفاظ على المواقع.
بياض ويه ما شاء الله عليكم، يعني فريق عمل كامل متكامل. نحن سعادتك
الحمد لله يعني نعتبر أن هذا الإنجاز إنجاز وطني وإنجاز محلي، ولكنه يحسب للجميع. طبعا دائما مثل هاي الملفات، ملفات الترشيح للتراث العالمي، لابد أن يكون هناك هي فترات طويلة معقدة وليست سهلة، ولكن أيضا الدعم المباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة، دعم بعملية التسجيل كان مهمة جدا لنا.
نعم.
طبعا المراحل الإعداد كانت طويلة، البحث العلمي والنشر، أن هناك ما يزيد عن 40 إلى 50 احنا نسميها نشرات ودراسات محكمة حول الفاية في مجلات عالمية، في أن كتب صدرت عن جبل الفاية، عن العصر الحجري، العصور الحجرية، وأعداد الملفات لازم تكون ضمن معايير اليونسكو وليست ضمن معايير محلية، لا إنما تكون معايير عالمية.
يعني أكيد تحدي أكبر يكون.
إيه نعم. والتبرير لازم يكون أيضا للقيمة العالمية الاستثنائية.
سعادتك إن شاء الله أن يكون بيننا تواصل، ونحن حابين أكيد نستضيفكم مرة ثانية نتعرف أكثر، مو بس عن هالموضوع لكن عن أكيد كل المواضيع اللي تخصكم في هيئة الشارجة للآثار. نحن تشرفنا بتواجدك ويانا،
ويعني أرجو المعذرة أطلت أنا.
لا بالعكس، لأن موضوع وايد مثير للاهتمام، لكن للأسف وقتنا قصير، فإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر.
شكرا
لك.
الله يحفظكم إن شاء الله.
مع السلامة. مستمعينا، تكلمنا أكثر عن الإنجاز التاريخي طبعا لحفظ التراث الثقافي الفاي، وكانوا يانا سعادة عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارجة للآثار. فاصل وردي لكم في ساعتنا الثانية، تريونا.
عيال البلاد،
الساعة 2 وقت العطنة في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. وقت العطنة سموها العطنة نسبة للعطين، وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر. والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر، ويدخل فيه وقت يسمون الهايور اللي هو قبل العصر وعقب القايلة.
وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له.
نعتز ونفتخر بأنك واثق منا، صغر نفسك خلانا نحب نسميك ونذكرك بو خالد، ومتيقنين أنك بتثاوب لنا. نفرح بشوفك، نفرح بطاعتك، ونفرح نكون دوم في الشوفة لك وللبلاد.
Thank you.
خدمة التراث فرض وطني، والأولى وايد حريصة على أدائه من خلال رسالتها الإعلامية التراثية الوطنية.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد، يا مرحبا بكم، سهلة في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد، واللي إن شاء الله بنتكلم فيها أكثر عن دبي للرطب، وبنرمس فيها عن مجلس الشارجة للشباب اللي ما شاء الله بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب اللي كان يوم 15 من هالشهر، نظموا فعالية ويا مجلس هيئة الشارجة للاستثمار والتطوير للشباب شروق، نظموا فعالية كان فيها جلسة حوارية ورشة تفاعلية عن الذكاء الاصطناعي، فبيخبرونا أكثر عن هذا الموضوع إن شاء الله في هذه الساعة. نخبركم ونبتدي شوية عن دبي للرطب مستمعينا اللي أكيد في هذه النسخة يجسد توجه وطني يعكس رؤية دبي، فإنها تدعم الموروث المحلي، إنها تفعله كمصدر إلهام مجتمعي، وحتى ويا المنافسة بين المشاركين في الأشواط المختلفة يتم الهدف الأساسي هو تشجيع زراعة النخيل والاهتمام بها على مستوى الأسرة والمجتمع والمؤسسات. طبعا اتكلم عن هذا الموضوع سعادة عبد الله حمدان بن دلموج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وقال انه يثمن دعم الشركاء من القطاع الحكومي والخاص، قال بفضل هالتعاون قدرنا ان نحن نقدم فعالية ترتقي بمستوى الوعي المجتمعي عن أهمية النخلة، تبرز ارثها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في وقت واحد. نحن إن شاء الله بندخل في تفاصيل أكثر عن الأشواط اللي موجودة وشو هالشروط اللي حاب إنه يشاركنا. ما زالت الفرصة موجودة على موقعنا الإلكتروني hhc.gov.ae، وفي خلال هذه الأوقات بعد مستمعينا حابين نحن نخبركم عن الأنشطة الثانية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والفرص اللي تقدرون أنكم تكتسبونها، خلنا نقول يعني تكونون حاطين في جدولكم شو هي الأشياء اللي بتكون موجودة عندنا خلال هذه الأيام في هذه السنة. عندنا طبعا التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 21، فاللي بيعرف منو بيتأهل في هذه التصفيات حضروهم يوم 20 سبتمبر عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية إحذال البوابة الثقافية. هذه إن شاء الله التصفيات التأهيلية للبطولة هذه السنة، وإن شاء الله عقبها بنخبركم الحين أول بأول عن الموضوع وإذا في أي تفاصيل يعني جديدة عنها. طبعا مستمعين عن أشواط دبي للرطب، نحن بنبتدي إن شاء الله في اليوم الأول يوم 25 يوليو 2025 اللي بيصادف يوم الجمعة هذا، بيكون عندنا شوط أكبر عذج دبي عام في اليوم الأول. أما اليوم الثاني 26 يوليو بيكون لشوط تخلاص عام وخنيزي دبي، يوم 27 يوليو بيكون لحلوة دبي برعاية متحف الشندقة جهة تابعة لدبي للثقافة، وبتوصل فيها جيمة الجوائز ل 214,000 درهم. عندنا بعد في نفس اليوم شوط نخلة البيت دبي برعاية فرجان دبي، وتوصل جيمة الجوائز فيها ل 158,000 درهم. أما يوم 28 يوليو بيكون لنخبة دبي برعاية إعمار، الجوائز توصل فيها ل 272,000 درهم. 29 يوليو بيكون لشوط خلاص دبي وبمعان عام. أما يوم 30 يوليو بيكون لنخلة الجهات الحكومية عام ونخلة البيت عام. يوم 31 يوليو بيكون نخبة عام. أما اليوم الأخير 1 أغسطس بيكون لشوط كاس الندر. تفاصيل أكثر عن دبي للرطب بنخبركم عنها إن شاء الله من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد
مرحبا العيش يا مين إيش يا صوت بالحياة
يسقعي لعيني تبتين اي مثل
شلاتنا
من شرعتي دايم مشقة في حياة تماسك نراع نلت موصد وفرقة واصبحت لي نفس مفيوع من شرعتي دايم مشقة في حياة تماسك نراع نلت موصد وفرقة واصبحت لي نفس مفيوع للمصايب دايم اتلقى هو عني الراحات ممنوع اشتكي وشاكي الورقة في منع الدهر وهيوع للمصايب دايم اتلقى وعني الراحات ممنوع اشتكي وشاكي الورقة في منع الدهر وهيوع في منع الدهر وهيوع.
شلاتنا
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الراية الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، يا مرحبا بكم وسهلا. في هذه الفقرة بنتعرف وياكم شوية أكثر عن دبي للرطب اللي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، واللي طبعا يكون بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الله يحفظه لحفظ التراث ودعمه ورفضه بالدراسات والبحوث والحفاظ عليه من الاندثار، تشجيع الأجيال على أنهم يمارسون هذا الشيء. فينظم المركز دبي للرطب من يوم 25 يوليو إن شاء الله هالجمعة لين 1 أغسطس بهدف دعم وتعزيز جيمة النخلة اللي هي من أهم رموز الموروث الاجتماعي لبلادنا والتشجيع على زراعتها والاهتمام فيها. طبعا نحن في هذه الفقرة شوي بنتعرف أكثر على الشروط وبنتكلم على الأحكام وغيرها. دبي للرطب إن شاء الله بيكون في قلعة الرمال من الساعة 10 الضحى لين الساعة 10 في الليل خلال أيام المعرض من 25 لين 1 أغسطس. الأهداف أن نحن نحافظ على النخلة كرمز تراثي اجتماعي للمجتمع، كتعزيز لجيمة النخلة كرمز وطني، ونشجع على أن نحن نحافظ عليها ونزرعها. طبعا برنامج التحكيم مستمعينا خبرناكم عنه، ورد نذكر بيكون إن شاء الله يومنا الأول يوم الجمعة تاريخ 25 لأكبر عذج دبي عام، يوم السبت 26 بيكون لخنيزي دبي وخلاص عام، يوم الأحد 27 بيكون لحلوة دبي برعاية متحف الشندغة وهي جهة تابعة لدبي للثقافة، فتوصل الجوائز فيها ل 214,000 درهم. انخلت البيت دبي بتكون برعاية فرجان دبي بجيمة 158,000 درهم. عندنا يوم الاثنين 28 يوليو بيكون لنخبة دبي برعاية إعمار والجوائز فيها توصل ل 272,000. عندنا يوم الثلاثة بيكون لخلاص دبي وبمعان عام. يوم الأربعاء تاريخ 30 يوليو بيكون لنخلة البيت عام ونخلة الجهات الحكومية عام. 31 يوليو يوم الخميس بيكون لنخبة عام، أما 1 أغسطس اليوم الأخير يوم الجمعة بيكون لكاس الندر عام. طبعا اللي يبغى يسجل في الأشواط الفرصة ما زالت متاحة على موقعنا الإلكتروني hhc.gov.ae. من الأشواط أو عفوا الشروط للمشاركة اللي هي في الأشواط العامة، أول شيء أن المشارك يقدم رطب يكون من إنتاج نخيله الخاص كان في بيته أو في مزرعته. إذا ما فاز المشارك في الشوط اللي مشارك فيه يقدر أنه يقدم على شوط ثاني. لازم تلتزمون بمواعيد تسليم الرطب لكل فئة حسب التواريخ اللي محددة قبل شوي خبرناكم عنها، حسب الأيام في جدول برنامج تحكيم دبي للرطب، من الساعة 9 الضحى لين الساعة 3 وقت الهايور. هذه مواعيد تسليم الرطب للفئات. لازم تقدم إثباتات تثبت ملكية النخلة كانك مشارك فيها، كان يعني بوثيقة أو صورة في مزرعتك أو في بيتك. المشاركة في شوط انخلت البيت بس على النخل المزروع في البيت. المشارك يقدر انه يغير الشوط قبل موعد المسابقة بمدة اقصاها 24 ساعة. زيارة ميدانية تتنظم لمعاينة النخلة وتصويرها في موقعها في البيت او في المزرعة. يسمح بالمشاركة في شوط واحد بس من الأشواط الرئيسية مثل خلاص، خنيزي، بمعان. الأشواط المسجلة باسم دبي مخصصة لأهالي دبي بس، الأشواط العامة مفتوحة لمواطني الدولة كلها، والمشاركة في المخرافة المعتمدة بتكون لكل الأشواط. هذه الشروط مستمعينا للأشواط العامة للمشاركة. أما للجهات الحكومية شروطها أن تكون المشاركة في صنف واحد بس حسب المتوفر للجهة، النوع عام، ولازم تكون نسبة الأرطاب 50% جارين. النخلة لازم تكون من الحدائق أو المباني التابعة للجهة نفسها مو للموظفين، وما يقل وزن كمية الرطب اللي مشارك فيه عن 2 كيلو. هذه بالنسبة للجهات الحكومية. نخبركم شوية عن مواصفات الرطب وشو هي معايير التحكيم اللي بتكون موجودة عندنا. أهم شيء طبعا يكون الانتاج محلي ونسبة الأرطاب 50%. المشاركة تكون بس بصنف واحد من ضمن فئات الأصناف المعتمدة للمشاركة، وما تقل وزن كمية الرطب المشارك فيه إذا مثلا في شوط انخلت البيت عن 2 كيلو، إذا دبي 3 كيلو، وعام 3. كاس الندر 2 كيلو، المشاركة تكون بس بصنف واحد. شوط نخبة دبي تكون 3 كيلوغرام أقل شيء لثلاث أصناف. نخبة العامة 3 كيلو 5 أصناف. وقرار لجنة التحكيم بيكون نهائي وغير قابل للطعن، ولازم يكون وزن المخرافة اللي مشاركة قبل ما أنك أنت توصل للمعرض ما يقل أو يزيد عن الوزن المطلوب. تتحول ملكية الرطب اللي مشارك فيها لملكية اللجنة المنظمة بمجرد استلامه. بعد مستمعينا من الأمور اللي نحن نخبركم عنها لأشواط دبي للرطب شو بتكون الأوزان. عندنا نخلة البيت دبي عام بتكون 2 كيلو، عندنا بعد اللي بيكونون 2 كيلو حلوة دبي عام، كاس الندر دبي عام، ونخلة الجهات الحكومية عام. أما اللي 3 كيلو بتكون لخلاص دبي عام، بمعان وعام 3 كيلو، خنيزي دبي 3 كيلو. النخبة دبي عام 3 كيلو، دبي بتكون 3 أصناف والعام 5 أصناف. هذه يعني بتفصيل نخبركم عن وزن الرطب لأشواط دبي. أما عن شوط أكبر عذج عام، هذا بيكون فيه لشروط معينة. طبعا يتم وزن العذج بنظام الكيلو، وتترتب الأوزان من الأعلى وزنا للأقل، يحصل الوزن الأعلى على المركز الأول عقبها المراكز الثانية لين المركز العاشر للشوطين المحلي والعام. فبيتم استلام إن شاء الله المشاركات في موقع المعرض يوم 25 يوليو. لا تنسون هذا اللي بيشارك في شوط أكبر عذج يوم 25 يوليو يتم استلام المشاركات أول يوم الجمعة من الساعة 9 الضحى لين الساعة 3 وقت الهايور. ولازم المشارك يوزن العذج اللي بيشارك فيه في مزرعته قبل أن ينقله للمعرض، والمشاركة تكون بس على عذج واحد لكل مشارك. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. نحن للرطب عندنا المعايير التحكيمية إن الحجم، الجودة، الطعم، واللون، وتساوي الأحجام والنقاوة. فالكم الناموس إن شاء الله لكل اللي بيشاركونا، ونحن إن شاء الله متواجدين وياكم بشكل مباشر برامجنا على إذاعتكم الأولى. إن شاء الله بتغطي لكم بعد دبي للرطب لمدة أسبوع بنكون وياكم في برنامج عيال البلاد من الاثنين للجمعة، ونغطي لكم إن شاء الله أهم ما يستوي في هذا المعرض المميز. وبيكونون أعضاء لجنة التحكيم هذه السنة سعيد خليفة بن ثالث اللي هو رئيس اللجنة، الحاي علي السبوسي هو الحكم، والحكم الثاني عندنا خادم الميدور المهيري، وخلفان علي السويدي. أتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. بنكمل وياكم مستمعينا فقرتنا الأخيرة من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع على أيام في برد ودفى،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر، وكم عدد حبة رمالة، وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
يا بحر يا بحر، أنا سباح واغوص واعوم، واطلق شنب أقدر أشد انتباهه، وجاهتي إني ورث ابن مكتوم واملك من وصوف النباهة نباهة، ولا الشعر تصوير عن واقع اليوم. لا تعتقد إني كتبته وجاهة، ويا نايمين اصحى وترى كثرة النوم باب من أبواب الكسل والبلاهة. كم واحد في الأرض ضايق ومحروم، وعينه على جيب الغني بشراهة، والناس ترحل بس وجه الله يدوم، والشح في قلوب المهابيل عاهة، والطيب بطيبة والطيب بطيبة مع الناس ملزوم، وبخيل من يبخل عليهم بجاهة. أطيح لعيون الرجاجيل وأقوم وأقول من بهاك يا قلب باها، يمكن أحصل لي من الناس زيزوم، شد انتباهي قبل شد انتباهها.
قصيد فزاع.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، يا مرحبا بكم وسهلا. حين وصلنا لفقرتنا الأخيرة من برنامجكم عيال البلاد، واللي إن شاء الله بنتعرف فيها على مجلس الشارجة للشباب، بالأخص نرمس عن الجلسة أو الفعالية اللي سووها، وهي بالتعاون أكيد ويا مجلس هيئة الشارجة للاستثمار والتطوير للشباب شروق، بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب واللي صادف يوم 15 من شهرنا هذا. فمنظموا فعالية وكان فيها جلسة حوارية وورشة تفاعلية عن الذكاء الاصطناعي. بتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع ضيفتنا الدكتورة مريم بن هدى السويدي، رئيس مجلس الشارجة للشباب. يا مرحبا بك وسهلا دكتورة مريم. دكتورة مريم حياك الله ويانا على الخط.
الله يحييك. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام والرحمة، يا مرحبا بك وسهلا.
أهلين وسهلين. والله بداية يسعدني أنا أعبر عن شكري وامتناني باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشارجة للشباب على هذا الاستضافة الكريمة، وأشكر القائمين في هالبرنامج طبعا لإتاحة الفرصة أننا نتكلم اليوم عن موضوع مهم يلامس تطلعات الشباب ويواكب توجهات دولتنا نحو المستقبل. طبعا نحن قدمنا جلسة حوارية هي كانت بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، ويت هاي المشاركة لمجلس الشارقة للشباب ومجلس شباب شروق انطلاقا طبعا ان احنا نؤمن بان بأهمية مثل هذه المناسبة العالمية، هي تسلط الضوء على قدرات الشباب، شو هي التحديات اللي تواجههم، وتسهم في تعزيز جهودهم للتمكين والمهارة والمعرفة. طبعا نحن حين نواجه ظل تحولات متسارعة يشهدها العالم، فالمجلس كان يحرص في هذا اليوم أن تكون مشاركته نوعية، ونحن نواكب أهم التوجهات العالمية. فكان اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي كمحور رئيسي للفعالية، طبعا من أهمها أن الذكاء حاليا لم يعد هو مجال تقني بحت، أصبح مثل جزء من منظومة الحياة اليومية، هو محرك أساسا رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو واحد من أهم الأدوات التنافسية اليوم في سوق العمل. فجاء تنظيم هذه الفعالية لتسليط الضوء على هذا المحور طبعا، ومثل ما نقول هو بمثابة استثمار مباشر في مستقبل الشباب، تأهيلهم أن يكونون قادة في مجالات التقنية، ريادة الأعمال، وطبعا يعني يصنعون حلول للمشكلات والتحديات اللي تواجه في هذه التقنيات.
نعم دكتور، شو أبرز الرسائل اللي سعت الجلسة الحوارية أنها يعني توصلها للشباب اللي مشاركين، خاصة فيما يختص بتمكينهم في مجالات التكنولوجيا والمهارات الرقمية؟
طبعا الجلسة الحوارية ركزت هي على ثلاث رسائل رئيسية. أول شيء طبعا أن المهارات الرقمية خلاص هي لم تعد خيارا، هاي ضرورة. يعني نحن اليوم نمتلك أدوات المستقبل اللي هو الذكاء الاصطناعي، ونمتلك البرمجة وتحليل البيانات، هذا هو اللي يميز الشباب اليوم، وقادر على المنافسة وقادر على الابتكار. طبعا يعني النجاح في هذا المجال هو لا يشترط أن يكون عنده تخصص أكاديمي معين، لا، لازم يكون عنده شغف بالتعلم المستمر، لازم تكون عنده روح المبادرة، يكون عند الانفتاح على التجربة، يخطأ ويستفيد من هاي الفرص التدريبية المتاحة. لهذا السبب احنا قدمنا هاي الجلسة الحوارية. طبعا استعرضنا ثلاث متحدثين لهم مهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات. طبعا التكنولوجيا لازم احنا نوظفها لخدمة الإنسان والمجتمع، وهذا طبعا توجه دولة الإمارات العربية المتحدة. فالشباب عليهم مسؤولية أخلاقية أولا في تطوير حلول ذكية تحافظ على القيم والمبادئ، وثانيا نقدر نحن نحقق التنمية المستدامة.
نعم، كانت لكم ورشة دكتور عن أساسيات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي، كيف تقيمون تفاعل الشباب ويا هالورشة؟ هل لاحظتوا وجود وعي أو فضول متزايد عند الشباب لهذا المجال؟
والله تبون الصدق، يعني التفاعل كان يعني جدا مشجع وفوق التوقعات. شفنا ان التوقعات يعني توقعنا انهم يسمعون الورشة يسمعون الجلسة، لكن اللي لمسناه خلال هاي الورشة هم مش فقط كان حضور، بالعكس الحضور كان واعي ونشيط وله اساسا فكرة وخبرة يعني في الذكاء الاصطناعي، وكثير من اللي كانوا مشاركين في الورشة بدوا اهتمام اكبر كيفية استخدام انه كيف اليوم نستخدم هاي التقنيات الذكاء الاصطناعي. كانت لهم أسئلة صراحة نوعية تدل على أنهم على اطلاع على متابعة في هذه الورشة، وشفنا ما شاء الله إقبال لافت كبير من الشباب اليوم على التطبيقات العملية. هذا معناته أنهم مستعدين أنه لهم القدرة على التعلم في هذه المهارات ويبون يستكشفون زيادة. طبعا الورشة كانت في وجود شريحة من الشباب لهم يعني خلفيات متنوعة، بعضهم كان ما عندهم تخصصات يعني تقنية، بس يملكون أنهم رغبة أنهم يدخلون في هذا العالم، وهذا ما يؤكد اليوم نحن كمجلس الشارقة للشباب وحرصه على فتح مسارات يقدرون يتعلمون منها تكون مرنة وتستوعب هذا التنوع الكبير اللي جالس يحصل اليوم في الدولة، ونتيح لهم بعد أيضا فرصة عملية أنهم يقدرون يطبقون المهارات في بيئات واقعية.
من خلال خبرتكم في المجلس دكتورة، شو أهم التحديات اللي تشوفونها تواجه عيال البلاد في تطوير المهارات الرقمية، وكيف تحاولون أنكم تشتغلون على معالجة هالشيء؟
والله هو شوفي من واقع تجربتنا، طبعا المجلس تشكل تقريبا من شهر 2، فعلى الورش اللي نحن نقدمها والدورات احنا دوما نقول ان التحدي هو نصنعه كفرصة، فالتحديات اللي هي تواجهها نحن نقدر نخلي هاي الفجوة اللي هي التعليم التقليدي او متطلبات سوق العمل الرقمي، احنا هني نوفر برامج اكاديمية، نخليها البرامج الاكاديمية اللي هي فقط نظرية، لا نحن نبغى جانب عملي فنحن هني نستغل هذا التحدي نصنعه فرصة فنخليهم يبحثون عن هذا الموضوع بالجانب العملي أكثر، نخليهم يكونون أكثر في بيئات العمل الحديثة. طبعا الشباب ما شاء الله عليهم اليوم الكثير منهم يطلعون ويستفيدون من هذه الورش، فنحن نبغى نزيد من هذه البيئة اللي تتيح لهم طبعا تطبيق المهارات واكتساب الخبرة. المجلس يعزز الشراكات مع المؤسسات التعليمية، مع القطاع الخاص، مع المراكز المتخصصة عندنا في التقنيات الحديثة، مع كليات التقنية العليا، فنحرص دوم على تنظيم برامج تطبيقية نقدر نعطي للشباب تجربة حقيقية في مجالات التقنية، ونوفر لهم طبعا منصات حوارية تساهم في بناء المسار المهني لهم على أسس واضحة. طبعا
نعم، نحن دائما نقول انه لازم يكون في توازن، يعني في موضوع ان الواحد يطور من عمره وغيره، لكن بعده بتمسك في عادات وتقاليده وهويته. اليوم دكتوره كيف تشوف يعني دور مجالس الشباب مثل مجلسكم في اعداد جيل اليوم يقدر انه يدخل غمار الثوره الصناعيه الرابعه وفي نفس الوقت يحافظ على القيم والاخلاق المجتمعيه وهويته الوطنيه؟
طبعا نحن حين في مجلس الشارد للشباب نتبع الأجندة الوطنية للشباب ومنها هي القيم والمجتمع، فدور المجلس اليوم هو مش فقط ينظم فعاليات وورش، نحن مثل جسر تطلعات الشباب والتوجهات الوطنية، وعلينا مسؤولية مزدوجة. فنحن كشباب احنا نباهم يكونون منتجين ومؤثرين في ظل الثورة الصناعية، لكن في نفس الوقت نحن بنغرس فيهم الوعي أهمية الحفاظ على هذه الهوية، على هوية المجتمع، على قيم المجتمع. طبعا في مجلس الشارجة للشباب نحن نؤمن أن التقدم ما يعني أن نحن نتخلى عن المبادئ، لا بالعكس، نحرص على تضمين قيم المسؤولية، أن الأمانة الرقمية، احترام الخصوصية، أن التعامل الرقمي والإخلاقي مع البيانات في كل برنامج نقدمه لازم تكون أن هذه الأسس أن نحن نقدر نحطها في البرنامج. طبعا الجيل الحين يبغى يبدع في التكنولوجيا ويكون عنده قيادة بالمسؤولية، فنحن نكون نحاول نمكن الشباب أنهم يكونون يقدرون يطورون حلول رقمية تعزز جودة الحياة ولكن في نفس الوقت تحترم ثقافة المجتمع.
بيضوي ما شاء الله عليكم دكتورة. نحن قبل أن نختم هاللقاء بشكل سريع بعد حابين نتعرف على خططكم المستقبلية للمجلس ورسالتك بالأخص لكل عيال البلاد اليوم بما يخص استثمار مثل هذه الفرص المميزة.
والله أنا رسالتي لكل شاب وشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم يسمعونا من خلال إذاعتكم الفضيلة أن الفرص موجودة والتحديات موجودة، لكن اليوم نحن نقدر على تمكينكم وعلى الاستعداد الذهني والمهاري أن أنتم تستفيدون من هذه الفرص والورش اللي نحن نقدمها في مجلس الشارقة للشباب. اليوم الفرصة الواحد ما ينتظر أن تأتي الفرصة، لا، الواحد يصنع هاي الفرصة من خلال التعلم، المبادرة، التجربة. لازم يعرف كل شاب وشاب إماراتي في دولة الإمارات أن الدولة تؤمن فيهم وتستثمر فيهم وتوفر كل ما يحتاجونه، هم بيكونون قادة في عالم يكون سريع التغيير. فهذا الدعم اللي تقدم الدولة لازم يستغلونه، ليش؟ لأنهم الجيل اللي يبني عليهم المستقبل، سواء مستقبل رقمي مزدهر أو مستقبل متجذر في القيم ومنفتح على العالم. اليوم المجلس يقدم طبعا ورش ودورات وبرامج تخصصية كثيرة في موضوع الذكاء الاصطناعي، عندنا طباعة ثلاثية الأبعاد بالذكاء الاصطناعي، عندنا أساسيات الهندسة في الذكاء الاصطناعي. فخطط المستقبل من المجلس أن ينظم حوارات تختص وتجمع المختصين في مجالات التقنية عشان يقدرون يعرفون شو هي الاحتياجات الفعلية فعلا لسوق العمل، وإطلاق مبادرات تكون مثل منصة طبعا فيها أمور توعوية حول المهارات الرقمية في القطاعات الحيوية. وطبعا الهدف الأساسي أننا نتعاون مع الجامعات، مع القطاع الخاص، وبعد مع المؤسسات البحثية أن نمكن شباب الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة أنهم يشاركون في مشاريع تقنية على مستوى الدولة، وإن شاء الله بيكون لنا مشاركة في معرض جايتكس 2025، إن شاء الله بتكون لنا مشاركات كثيرة اللي هي مع توجهات الدولة أن نحن نشارك في تمكين الشباب من ناحية الذكاء الاصطناعي.
إن شاء الله يا رب. أول شيء نحن نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة، ويعني بيض الله ويهكم، يزاكم الله خير على كل جهودكم اللي تقدمونها في خدمة الشباب وفي خدمة البلاد، ما قصرتم.
مشكورين، جزاكم الله الخير على هذه الاستضافة وعلى جهودكم ان انتم تبرزون دور المجلس وتوجهات المجلس، فجزاكم الله الخير على هذه
هذا واجب
المداخلة.
واجب، ونحن لي نتشرف بتعاونكم وتواجدكم ويانا دائما، ما تقصرون.
مشكورين.
شكرا. الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة مريم بن هدى السويدي، رئيس مجلس الشارجة للشباب، خبرتنا أكثر عن تعاونهم ويا مجلس شروق للشباب واللي منظمين فيها فعالية وجلسة حوارية عن الذكاء الاصطناعي. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، تابعونا باكر في نفس الموعد في مان الله.
عيال البلاد.